والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وزاد ابو داود ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجد اثره وخف عنه وزره، ومن وقع في نهره وجد اثره وخف اثره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعه. قال ابو العالي:
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأعتذر إليكم أولا عن تأخري عن الموعد صلاة المغرب، يعني هنا أخذ عددا من الأدوية خاصة بمرض الحساسية، هذا يجعلني أنام أحيانا فأتعب، ما أستطيع القيام، أعتذر إليكم. وطبعا الذي ينبغي عليه على طلبة العلم خاصة الصبر على العلم، والصبر على تحصيل العلم، ولا يعني ينزعج الطالب لتأخر الشيخ أحيانا، لأنه تعرض عوارض أحيانا ولا يعرفها. الشاهد نقول هنا في تتمة حديث حذيفة الذي انتهينا من شرحه في المجلس الأخير، هذه الزيادة زادها أبو داود في سننه وأحمد في مسنده، وهي زيادة صحيحة صححها الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بعد هذه الشرور التي كان من آخرها خروج دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أنه يخرج على إثر هؤلاء الدجال. وقد بينا أن المقصود بهؤلاء الدعاة الخوارج أصالة، وإن كان يدخل في جملتهم كل دعاة البدع، ولكن الخوارج بالأصالة هم المقصودون. ويؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه يخرج أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قال في لفظ: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، أي الخوارج. هذه صفة الخوارج، فالدجال يخرج في آخر الزمان في عراض الخوارج. فلذلك نقول إن دعاة الخروج من أهل البدع هؤلاء هم الدجاجلة الصغار الذين يمهدون للدجال الأكبر. هذا يصدقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الدجال يخرج في عراض الخوارج. وهذا الذي بينه هنا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، لما سأله حذيفة: ثم ماذا؟ أي ماذا بعد هؤلاء الدعاة الذين هم على أبواب جهنم؟ قال: يخرج الدجال، أي يخرج الدجال في آخرهم. والدجال كما هو مبين في هذه الرواية وفي غيرها معه نهر ومعه نار، ومن شدة دجاله وعظيم فتنته أن جنته نار، أو أن نهره نار وأن ناره جنة. ولذلك لا توجد فتنة أعظم من فتنة الدجال قبل قيام الساعة، كما جاء في الحديث أيضا من نحو هذا المعنى. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى أنهم إذا دعاهم الدجال إلى جنته أن يتركوها، أن يقعوا في ناره، فإن ناره جنة، وإن جنته نار. فمن وقع في نهره أو في جنته، في بعض الروايات قال جنته، فمن وقع في نهره وجب أجره وحط وزره، وجب أجره وحط وزره. معذرة، من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، أما من وقع في نهره أي في جنته وجب وزره وحط أجره، أي العكس. نعم. قال حذيفة: ثم ماذا؟ قال: قيام الساعة، يعني بعد الدجال فترة وجيزة تتوالى الآيات الكبرى، أي علامات الساعة الكبرى تتوالى كالعقد إذا انفرد بعد قيام الدجال، تتوالى سريعا تطرى حتى تقوم الساعة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعد الدجال أي فترة يسيرة تكون الساعة إن شاء الله. نسأل الله أن يسلمنا من هذه الفتنة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، كما في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من أربع، وذكر منها فتنة المسيح الدجال لأنها من أعظم الفتن. وهذا الدعاء أو هذه الاستعاذة على الراجح واجبة، يعني يجب على كل مصل بعد أن يقرأ التشهد وقبل أن يسلم أن يستعيذ بالله من هذه الأربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أيضا أن من الأمور التي تعصم من الدجال أن ينأى العبد عنه، قال: من سمع به أي بخروجه فلينأى عنه ما استطاع، فإن العبد يأتيه يظن نفسه مؤمنا فيفتن من كثرة ما يلقي به من الشبهات. ولهذا شابه أهل البدع الدجال في هذا، لأنهم هم أصحاب الشبهات، أهل البدع خاصة من الخوارج يثيرون الشبهات على الحق وأهله، يتبعون ما تشابه منهم. فلذلك أيضا كان من هدي السلف البعد عن أهل البدع، إن السلف الصالح كانوا يأمرون بهجر أهل البدع والأهواء وبعدم مجالستهم، بل كان أحدهم يضع إصبعه في أذنه إذا جاء المبتدع أو صاحب الهوى كي لا يسمع له، خوفا على قلبه، كما كان يقول محمد بن سيرين لما جاءه أحد أهل الأهواء يقول له: يا أبا بكر إذن لي أن أقرأ عليك آية، قال: لا. فقال أصحابه بعد أن ولى هذا المبتدع: يا أبا بكر ما يضرك أن يقرأ عليك آية؟ قال: خشيت أن يتأولها بغير معناها فيقر ذلك في قلبي. فكانوا يخشون على قلوبهم من شبهات أهل الأهواء، فكانوا ينأون بأنفسهم عن جدال وخصومة أهل البدع، فكيف بالذي يظن نفسه أنه يعني أنه عالم وجاهل ويمشي بقدمه إلى أهل البدع هؤلاء ويجادلهم بحجة النصيحة وإذ به يقع في شباكهم؟ وكم من الشباب من ضل الطريق بسبب هذا الأمر، خاصة على هذه الشبكات الحديثة الإنترنت التي يكثر فيها الجدل بين أهل البدع وللأسف الشباب ينساقون خلفهم في هذه المنتديات حتى يقعوا في شباكهم دون أن يشعروا، فصارت منتديات أهل البدع مصيدة لشباب أهل السنة. فليحذر الشباب من هذا ولينأوا بأنفسهم عن أهل البدع والأهواء. وكذلك من الأمور التي تعصم من الدجال أن يقرأ عليه فواتحة سورة الكهف كما ثبت عند الإمام مسلم رحمه الله.
وقال أبو العالي تعلم من ذلك إذا تعلم الكفوف فلا شرط طعنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه المثال ولا تفرقوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم ومنهج أهواءه تأمل كلام العربية رحمه الله تعالى ما جل وعد تماما الذي يحدد فيه من الأبواب التي من اتبعها فقد غش عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعمال التابعين مرتبة من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك معنى قوله تعالى قال له ربه أنزل قال الحمد لرب العالمين وقوله ووصى بها ابراهيم بني ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقوله تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سلك نفسه واشياء هذه اصول الكرام التي هي اصل الاصول والمنع عن الفقه وبمعرفته
تبين معنى الأحاديث معنى ليست معنى النسخة عندك ليست جيدة تبين معنى الأحاديث الأحاديث
أما الإنسان الذي يقرأها ويشاهدها وهو آمن مطمئن أنها لا تآله ويظنها في حوض كان فبان آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القول الظالم.
نعم صدق رحمه الله ونصح بما بين وخطط يمينه رحمة الله على مصنف هذا الكتاب الذي سعى سعيا حثيثا إلى أن يبين معنى الإسلام في خلال مصنفه هذا وأن يأتي بالآيات والأحاديث والآثار الواحدة تلو الأخرى كي يمعن في بيان هذا الأمر. فأثر أبي العالية هذا أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء وفيه أنه قال تعلموا الإسلام، وهذا هو الذي من أجله صنف المصنف هذا الكتاب كي يعلمنا معنى الإسلام الصحيح الذي غفل عنه الكثير من المسلمين كما بينا في المجالة السابقة. ولا ترغبوا عنه، يعني لا ترضوا بالإسلام بديلا، لا ترضوا بالإسلام بديلا، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. الصراط المستقيم هو الإسلام، هو القرآن كما بينا، والإسلام قرآن وسنة، والسنة هي الإسلام، يعني السنة هي المبينة للقرآن التي بها يفهم الإسلام، فهي حلقة واحدة لا تعارض بينهم. ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، يعني اثبتوا، إذا عرفت الحق فاثبت عليه، اعرف الحق تعرف أهله، إذا عرفت الحق فلا تزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يسأل ربه الثبات، لأن الثبات نعمة عظيمة، بها تكون حسن أو بها يكون حسن الخاتمة للعبد، ولذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وعليكم بسنة نبيكم وإياكم هذه الأهواء، وكما قال المصنف رحمه الله هنا أنه فسر الإسلام بالسنة، وأنه رحمه الله حذر من الخروج عن السنة والكتاب، يعني لا ينبغي أبدا على أحد أنه يظن أنه يفهم كتاب الله بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نؤكد عليها، لأنه خرج الدعاوى الآن في كل مكان كلها تريد النيل من السنة، صارت منظمات الآن في عدة بلاد تنفق الملايين من أجل الطعن في السنة، وبعضها من تمويل الروافض الملاعين عليهم لعنة الله، الروافض الشيعة الذين هم ألد أعداء الإسلام الآن، ألد أعداء الإسلام، أعدى للمسلمين من اليهود. هذا ينبغي أن يترسخ في قلوب المسلمين أن ألد عدو لهم الآن الروافض الشيعة، هذه الدولة الإيرانية أخبث عدو لنا الآن، وودوا لو محوا السنة من بلاد الإسلام، ودوا لو هدموا مكة والمدينة. هذه خطة الخميني الهالك عليه لعنة الله، عليه لعنة الله، علينا أن نحذر من هذا ولا ننساق خلف هذه الدعاوى الباطلة. ولذلك صار الآن تآلف بين الروافض والعلمانيين، وللأسف هناك من يعاونه من حزب الإخوان المسلمين، كلهم تآلفوا ضد أهل السنة، وطبعا كل أهل البدع معهم، ولكن هؤلاء هم الأشد. فكما سيأتي في بيان غربة أهل الإسلام أهل الحق، غربة السنة بين هذه الفرق والأحزاب التي هي كلها تمهد لخروج الدجال، سيخرج الدجال في عراضهم، كفانا الله شرهم. وقد يعني روي أثر أبي العلي هذا بلفظ آخر أنه قال: تعلموا القرآن بدلا من تعلموا الإسلام، وكلاهما واحد كما بينا. وبين أيضا في رواية أخرى فيها زيادة أنه قال: وإياكم هذه الأهواء فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا في نهي يعني عن الخصومات وعن اتباع هذه الأهواء. نعم تفضل. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على متن فضل الإسلام، وهذا يبين بعد أن يعني ذكر ما سمعناه الآن من كلام المصنف، وهذا يبين أن الواجب على المؤمن الحذر وأن لا يغتر بالكثرة، وأن يعتني بالسنة والدليل، وأن يخاف على نفسه ولا يأمن، لأن الله تعالى يقول: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، يعمل ويجتهد في الطاعة وهو خائف وجل غير مطمئن، يعني لا يطمئن إلى عمله، يشعر دائما بالتقصير، يحاسب نفسه ومن هنا يأتي التحسين، يأتي التحسين للعمل. بل يحذر، يحذر البدعة ويحذر المعاصي ويتبع أهل الحق، ثم يسير معهم ويبتعد عن أهل الباطل وصحبتهم. هكذا المؤمن دائما على حذر، يعني يكون على خوف ووجل. فالمؤمن في حال الرخاء وحال الصحة يغلب الخوف على الرجاء، وعند المرض وخوف الموت أو قرب الموت يغلب الرجاء على الخوف حتى يموت ويحسن الظن بالله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث جابر قال: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إلى آخر الآية. وتقدم الكلام عن حديث ابن مسعود لما لا يحتاج للإعادة. اقرأ. هذه الآية في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى: فهل وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير، أهل الحق الذين يسيرون على طريق الرسل، بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من المنكرات، ما يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض، والفساد في الأرض. وقوله إلا قليلا أي قد وجد منهم من هذا الضر، من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيري وفجأة نقمه. يعني القليل هم الذين ينهون عن الشرور وعن الفساد في الأرض، وهذا القليل أو هؤلاء القليل هم الذين ينجيهم الله عز وجل. وهذا أيضا يصدق قوله تعالى: إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وسأستمع الآن إلى أحاديث الغربة التي تبين صفة هذه القلة، صفة هذه القلة المؤمنة. هذه الأحاديث هي مشهورة الأحاديث الغربة، وأصلها حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، هذه الزيادات صحيح ولكن يعني يشهد بعضها لبعض. الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله مصنفا في بيان صفة الغرباء، ويعتبر المرجع في فهم هذه الأحاديث. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام في أول أمره كان غريبا، وهذا معروف، معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بدأ دعوته كانت دعوته غريبة على كفار قريش، وقد أجعل إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني كيف الرجل أن نتوجه بالعبادة لإله إقرارهم أن الخالق واحد، فكان غريبا عليهم هذا الأمر لأنهم قد درجوا من قرون سبقت في الجاهلية على أن الله عز وجل لا يقبل العمل ولا يسمع الدعاء إلا عن طريق وسائط وشفعاء من هذه الأصنام التي تمثل رجالا مقدسين عندهم، هم لم ينصبوا هذه الأصنام عبثا، إنما نصبوها لتذكرهم بأناس هم يظنون فيهم الصلاح أو يظنون فيهم القداسة وأنهم لهم قرب من الله عز وجل، ولذلك كانوا يتوجهون إليها بالذبائح وبالقربات متوسلين بها إلى الله، وهذا ما يفعله جهال المسلمين بالتقرب بالذبائح والقربات عند أضرحة هؤلاء الصالحين، ظانين أنهم أيضا يوصلونهم إلى الله عز وجل أو يتوسلون بهم إلى الله كي يقبل دعاءهم. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر، التوسل بالأموات ودعاؤهم من دون الله. نعم. فهذه غربة الإسلام في أول أمره، وكذلك لما بدأت شرائع الإسلام تنزل كانت غريبة على أهل هذا المكان، على أهل مكة ثم من كان حولها من الذين بدأوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، حتى أزال الله هذه الغربة بتمكين النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ثم من فتح مكة، فزالت هذه الغربة وانتشر الإسلام في أرجاء المعمورة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعند هذا الحين كان هذا إذانا بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا وزالت هذه الغربة، ومع مرور الأزمنة تعود هذه الغربة مرة أخرى، فيصير الإسلام غريبا على الناس كما كان غريبا عليهم في أول البعثة. وأعظم شيء يستغربه الناس التوحيد كما كان غريبا عليه على الأوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستغربون التوحيد. وكذلك في زماننا بدأ يتحقق شيء من هذه الغربة، فصار التوحيد غريبا على الناس. إذا دعوت عامة المسلمين الذين يقبعون عند هذه الأضرحة ويسوقون إليها الذبائح من القرى والنجوع إلى إفراد الله بالعبادة وأنه لا يذبح إلا لله وحده، استغربوا هذا، قالوا كيف هؤلاء أولياء الله، هؤلاء أولياء الله ونحن نتقرب إلى الله بهم، أنتم أتيتمون بدين جديد ويقولون هذا دين الوهابية، ها وأنتم وهابية كما زرع فيهم الروافض والصوفية هذه العقيدة الخبيثة، هذه كلها دعاوى من الروافض الشيعة ويعينهم عليها الصوفية خاصة الغلا منهم، هم الذين يتيمون أهل السنة هذه الألقاب نحو الوهابية حتى ينفروا الناس عن دعوة الحق عن التوحيد. وصار التوحيد غريبا عند هؤلاء، إذا قلت لهم أفرضوا الله بالعبادة لا تدعوا إلا الله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، استعجبوا واستغربوا، وإذا دعوتهم إلى السنة وإلى الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بطريق السلف الصالح، وأيضا تعجبوا من بعض السنن أو استغربوها، فصارت شعائر الإسلام وشعائره غريبة على أهل بلاد الإسلام، فكيف بالكفار؟ هي أغرب وأغرب عليهم. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء الذين يتمسكون بسنته عند حلول هذا الزمان، الذين يصلحون إذا فسد الناس، بشرهم بقوله طوبى للغرباء، وهذا وعد بالجنة، هذا وعد بالجنة، طوبى لهم حسن مآب. وهذا بلا شك يعد ترغيبا وتثبيتا لهؤلاء الغرباء أن يثبتوا على ما هم عليه، وإن استغربهم الناس أو إن استغربوا دعوتهم، وأن لا ينساقوا وراء الدعوات الباطلة بحجة أن هؤلاء أي الكثرة على هذا. وهذه من الدعوة الباطلة أن يحتج بالكثرة على صحة ما عليه الكثرة، ليست الكثرة دليلا على الحق أبدا ولا تكون دليلا على الحق، إنما الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف هذا كائنا من كان فليس على الحق، وإن كانت الأمم كلها وإن كان أهل الأرض جميعا على خلاف هذا، فلا يكون الحق حليفهم إذا خالفوا هذا المنهج، منهاج النبوة الذي صار غريبا في حياة الناس الآن. وصارت هذه الأحزاب التي ترفع راية الإسلام أبعد وأبعد عن هذا المنهج، فصار هذا الإسلام غريبا في وسط أهل هذه الأحزاب، وهذا من العجب، وهذا مما جعل الأمر أصعب وأصعب على عامة المسلمين، وهذه فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فصارت هذه الأحزاب التي تدعو إلى الإسلام يعني أبعد عن الإسلام الصحيح، مما زاد الغربة. فإذا جئت حدثت هؤلاء من عامة المسلمين بالإسلام الصحيح بمعنى كلمة التوحيد، ببطلان هذه المذاهب التي ابتدعها الكفار من ديمقراطية واشتراكية وليبرالية وما يستتبعها من مظاهرات وانتخابات، وقلت لهم ببطلان هذه الأشياء وأنها ليست من الإسلام، أن الإسلام ليس فيه ديمقراطية وليس فيه مظاهرات، استغربوا قالوا كيف، ألم يخرج فلان وفلان من دعاة الإسلام الذين يمثلون الإسلام في أعين هؤلاء الناس؟ فهذا مما زاد الغربة غربة بسبب هؤلاء من أهل الأهواء الذين يدجلون على الناس باسم الإسلام، فصدق عليهم أنهم دجاجلة، أنهم يلبسون الحق بالباطل، وشابهوا أهل الكتاب في هذا الصنيع الذين كانوا يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. هذه صفة أهل البدع والأهواء، كفانا الله شرهم. بفضل أن أقرأ كلام ابن القيم قبل أن نقرأ حديث أبي ثعلبة، يبين يعني فضل هذه الغربة، في تثبيت لنا إن شاء الله. قال ابن القيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين مبينا لماذا كان هذا الأجر، نعم هذا بعد حديث أبي ثعلبة يقوله في تعليق الحديث أبي ثعلبة الآخر، حديث لكم أجر 50 منه، نعم أي الأهل الغربة. الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. مثل القبض
على الجمر.
نعم. أكمل شيء. حديث أبي ثعلبة القشني هذا كما ذكر المصنف رواه أبو داود والترمذي وله عدة طرق وشواهد، وهناك من أهل العلم من ضعف الشطر الأول وقوله صلى الله عليه وسلم ائتمر بن عروة نهى عن المنكر إلى قوله ودع عنك العوام، ولكن الذي يظهر أن الحديث حسن لشواهده الشطر الأول والثاني. قد استفدت في بيان صحته أو حسنه من خلال تخريجي على كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، أثبتت صحة الحديث وبينت من حسنه وصححه من أهل العلم. و يعني قد استشكل على البعض الشطر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم بل ائتمر بما تناول عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا إلى آخره، يعني قالوا أن هذا يتعارض مع النصوص التي تحث عليه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ونحو حديث أبي بكر الذي استفتح به الإمام أحمد مسنده أنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير معناها، وقرأ هذه الآية أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ثم قال لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن أن يعمكم الله بعقاب من عنده. اعتبروا أن هذا يعارض هذا، ولا تعارض، ولا تعارض، كما قال ابن رجب في جامع علوم الحكم قال هذا كله، أي هذا النص، هذا النص ونحوه يحمل على من عجز عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو خاف الضرر فسقط عنه الواجب. يعني هذه النصوص التي تدل على سقوط الأمر المعروف والنهي عن المنكر عن البعض هي عند الضعف والعجز، وهذا يكون عند حلول الفتن وغلبة الجهل على الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فأمثال هؤلاء لا ينفع فيهم الأمر ولا ينفع فيهم النصح إلا أن يشاء الله، ولكن لا يعني هذا أن يترك الأمر ممكن عند القدرة. فمن كان عنده القدرة وعنده العلم وعنده القوة فعلي أن يأمر أنا حتى وإن لم ينتفع، إقامة للحجة وإعذارا إلى الله عز وجل. وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم أيضا للعامل فيهن، أي في أيام الصبر هذه وأيام الغربة، أجر 50 رجلا منكم، أي من الصحابة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الرد على هذا، قال: لأنهم، أي أهل الغربة هؤلاء في آخر الزمان الذين هم في أيام الصبر، كانوا يجدون من يعينهم، لأنهم كانوا أي الصحابة يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون أي من أهل الغربة لم يجدوا من يعينهم على ذلك، أي على هذا الصبر. لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم تضاعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة. يعني لا يعني تضعيف الأجر لأهل الغربة في آخر الزمان الذين يكون القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، لا يعني تضعيف الأجر لهم أنهم أفضل من الصحابة، فإن زيادة الأجر لا علاقة لها بالفضل، لا علاقة لها بالفضل. فهذا مفهوم يعني لا أحتاج إلى بيان. وقال ابن القيم في مدارج السالكين: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس ولتمسكه بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم، إلى أن قال: وبالجملة هو غريب في أمور دنياه، في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، هو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدعة، صاحب سنة بين أهل بدعة، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. هذه صفة الغريب. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق. وفي تشبيه صلى الله عليه وسلم الصابر المتمسك بدينه كالقابض على الجمر بيان بليغ لما يشعر به هذا المتمسك. فكما يشعر المتمسك على الجمر بألم هذا الجمر المتوقد أو المتوهج نارا، كذلك يشعر الغريب بألم في قلبه مما يحاط به من استنكار الناس الجهلة أو من الشبهات التي تحيط به، يتألم من كل هذا، أو من الباطل الذي يراه وأحيانا لا يستطيع أن ينكره، كل هذا من الألم الذي يعتري المؤمن الغريب. فكذلك القابض على الجمر يشعر بألم هذا للجمر، خاصة إذا كان في مكان يقل فيه العلماء فتزيد الغربة أكثر وأكثر. كلما بعد العبد عن العلماء وعن مجالس العلم كلما ازدادت غربته، كلما ازدادت غربته. نعم حديث حديث العرباط من سارية حديث جليل القدر كما بين هذا أئمة الحديث، وفيه من الأصول العظيمة لأهل السنة ما يحتاج إليه إلى محاضرات لبيانه، وقد تكلمنا عن شيء من هذه الأصول فيما سبق خلال شرح هذا المتن في المجالس السابقة، ونشير إلى فوائد أخرى مما لم نذكره. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله، هذه أعظم وصية ينبغي أن يتمسك بها العبد الذي يريد النجاة عند ربه، أن يكون من أهل التقوى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية من الطاعات والأعمال الصالحة، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية من الطاعات والأعمال الصالحة، بها يعني تنجو من النار. والمتقي كالذي يمشي على الشوك، المتقي كالذي يمشي على الشوك، إنه يكون على حذر، يحذر ويحذركم الله نفسه، وهذا مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أن لا يأمن مكر الله خاصة في حال الضيق، وأن يخاف من عذابه، وبهذا يبلغ مرتبة الإحسان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. يستحضر المؤمن هذا في قلبه دائما عند كل عمل، أن الله يراه ويراقبه، فمن ثم يمتنع عن الحرام. والسمع والطاعة، وقد بينا فيما سبق معنى السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حتى ولو كان هذا الحاكم عبدا أي ليس حرا، فوجب السمع والطاعة له. هذا إمعان في بيان أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر وإن كانوا ما كانوا، طبعا كما بينا في المعروف، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الذي نحن نراه الآن، هذا مشاهد بين بيننا، نرى هذه الاختلافات بين هذه الأحزاب والفرق، وكل يدعي أنه على الحق وهم على سبل من السبل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج للخروج من فتن هؤلاء ومن اختلافاتهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، أي عليك أن تعض ولو بأسنانك عليها، عضوا عليها بالنواجذ، وهذا تشبيه بليغ يدل على شدة التمسك، يعني الذي يتمسك بشيء يعني يقول العوام يمسك فيه بيده وأسنانه، فكذا عليك أن تتمسك بالسنة وبسبيل الخلفاء الراشدين الذين هم رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتمسك بفهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله، وأن لا ترضى بديلا عنه مهما أتوك، ولو أتوك بكذا وكذا لا ترضى بفهم الصحابة بديلا، ولو قالوا لك فلان من أعلم أهل الأرض إن لم يكن على طريق الصحابة فلا تقبل كلامه، فلا تقبل كلامه، أو إن وجدت كلامه يخالف كلام الصحابة فلا تقبل كلامه. وكما نعلم أنهم الآن في هذه القنوات الفضائية يقدمون للناس رموزا ودعاة على أنهم هم علماء الإسلام، وأنهم الذين لهم الفتوى، وهم يتكلمون بأصول تخالف أصول الصحابة كلاما يعني لا يخفى أحيانا على المسلم العادي الذي لم يتلوث هذه الأهواء، يناقض فطرته، يناقض فطرته. يعني إذا وجدت رجلا يمدح طاغوتا من طواغيت النصارى لما مات ويسمه بأوصاف لا تكون إلا لعالم من علماء المسلمين، فيقول عنه هذا الرجل الذي قدم الخير للإنسانية، أي خير قدمه هذا البابا الهالك بابا فاتيكان للإنسانية، وأنه دعم القضية الفلسطينية، أي دعم هذا الذي قدمه هذا المسكين، ويعتبرونه رئيس الرابطة، لا أدري رابطة العلماء المسلمين، ها؟ فيقول يقوم بتعزية رسمية على قناة الفتن، هذه التي تسمى بقناة الجزيرة، هي منبع الفتن والشرور والضلال في هذه القنوات، ها؟ وهي مبنية على الكذب والدجل. أكثر ما يذيعونه كذب ودجل، يدجلون به على المسلمين ويستجلبون به عواطفهم لتحقيق مآرب لليهود وللروافض، فالذين ينفقون على هذه القناة الروافض واليهود كما هو معلوم، كي يحققوا لهم خططهم في تدمير بلاد الإسلام وفي أخذ خيرات بلاد الإسلام بأيدي أبناء الإسلام، للأسف يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، للأسف. وهم كامنون في أماكنهم، وهذا من مكرهم السيء، وإن كان يعني مكر هؤلاء هو يبور إن شاء الله، ولكن مكرهم يعني تكاد أن تزول منه الجبال. فالشاهد يعني بارك الله فيكم أن هذا الرجل قال على هذه القناة الخبيثة في برنامجه الذي يسمى ببرنامج الشريعة والحياة، قال أو قام بتعزية رسمية لهذا البابا الفاتيكاني الذي هلك عليه لعنة الله، فإذ به يقدمه كرمز وأنه قدم خيرا للإنسانية وأنه فعل وفعل والطامة أنه دعا له، قال نسأل أن يرحمه وأن يثيبه خيرا على ما قدم للإنسانية وأن يعوض الأمة المسيحية عنه خيرا. والله أنا أعجب كيف يظل أناس حتى الآن يتبعون هذا الرجل رغم ظهور ضلاله، لا أقول لطلبة العلم، للمسلم العادي بالفطرة كيف يقبل كلاما من هذا الرجل ويعتبرونه رمزا ويقبلون فتاواه، معروف يوسف القرضاوي لا يحتاج. فنعجب والله رجل يقول هذا الكلام ويفضح نفسه على الملأ بهذا الكلام وحتى الآن يعتبرونه عالما يؤخذ عنه. هل هناك رجل مسلم عادي يرضى أن يدعو لطاغوت من طاغوت النصارى بالرحمة؟ نسأل أن يرحمه وأن يثيبه خيرا، أي خير هذا الذي يثاب عنه هذا الطاغوت؟ نسأل أن يجعله في نار جهنم وأن يزيده عذابا فوق العذاب على ما قدم من شر للإنسانية وعلى ما أضل به الإنسانية. عجيب سبحان الله، الله مستعان. ونفس هذا الرجل قال أيضا في أحد رموز النصارى، هو المسمى بإدوارد سعيد، كان كاتبا أديبا نصرانيا خبيثا، ها؟ يقول عنه أيضا في تعزية له، أيضا كان يعزي فيه بعد موته، يقول لقد كان مسلما بثقافته، هل سمعتم عما يسمى بالإسلام الثقافي؟ صار الإسلام لعوبة في أيدي هؤلاء من أهل البدع، يفسرونه كيف يشاءون. هذا تحريف لدين الإسلام. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله كما أخرجه الخلال عمن يقول إن اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استعجب وقال أيقول هذا مسلم؟ لا يمكن أن يقول هذا مسلم البتة. هذا الرجل على خطر عظيم. واسمعوا ثالثة الأسافي من هذا الرجل حتى تدركوا مدى غربة الإسلام وأهله في هذا الزمان، لما يقدم أمثال هؤلاء في أعين الناس على أنهم هم علماء المسلمين الذين تؤخذ عنهم الفتوى، والذين يحركون الثورات والمظاهرات عونا للكفار على تدمير بلاد الإسلام باسم الحرية وباسم العدالة وباسم حرب الظالمين وتطهير البلاد من الظلم والفساد. دعاوى جميلة، دعاوى جميلة كدعوة تحرير المرأة، لا فرق. يحررون المرأة من أي شيء؟ يحررون المرأة من دينها ومن عفتها. شاهد يعني. فثالثة الأسافي لهذا الرجل هداه الله عز وجل، أو قسم الله ظهره وأراحنا من شره، من شر أمثاله من دعاة الباطل، أنه قال في خطبة الله، خطبة جمعة في قطر على الملأ ومسجلة بصوته ومنشورة على الإنترنت في عدة مواقع من سنوات طويلة، حتى الآن لم يتب من هذا الكلام. قال نحن نحيي إسرائيل، يحيي إسرائيل، وحتى ما قال دولة اليهود، يعني سماهم بالاسم الذي هم يحبونه، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبريء من اليهود من أن يسمى، أن تسمى دولتهم به. شاهد، قال نحن نحيي إسرائيل حيث إنها في الانتخابات التي يجرونها ما تحقق، لا أدري حزب إيش، نسبة 70%. فقال ليست كانتخابات بلاد المسلمين التي يحقق فيها يعني الرئيس الفلاني نسبة 99.9%. فقال لو أن الله عرض نفسه على الناس ما نال هذه النسبة، نسبة 99.99%. فلما عرض هذا الكلام على الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال من قال هذا الكلام يجب أن يستتاب، أن يستتيبه الإمام الممكن، وإن تاب وإلا قتل ردة. هذه كلمة كفر. فكيف يقدم هذا الرجل على أنه يقود الأمة؟ كيف يقود الأعمى الذي لم يستبصر لنفسه؟ كيف يقود غيره؟ يقود غيره إلى الهلاك. وهذا الذي يحدث، حدث ويحدث. ومن طوامه الجديدة في الثورة المصرية لما أتوا به محمولا إلى القاهرة، إلى ميدان التحرير الذي قاموا فيه بهذه المظاهرات الفاشلة التي أضرت بالبلاد والعباد، والآن الناس يشتكون الأمرين من هذه الثورة الغير مباركة بعد أن غلت الأسعار وازداد الفساد وازداد اللصوص وازدادت السرقات وانتهاك الأعراض، وكانوا آمنين مطمئنين في عهد العهد السابق رغم ما كان عليه من الفساد. لما يذكر مزكي الحاكم السابق أو مزكي الحكومة السابقة، لا كانوا على فساد بلا شك في عدة جوانب، ولكن لم يكن الإصلاح أبدا ما فيه الطريقة بأن نزيد الفساد فسادا. شاهد يعني. أتى هذا الرجل إلى ميدان التحرير كي يصلي بهم الجمعة هناك، صلي الجمعة في ميدان وترك المسجد، وجمع بين الجمعة والعصر في الميدان. الشاهد يعني هذه خفيفة، الأشد أنه في خطبته ماذا قال؟ شبه هذه الثورة المصرية التي تشبه الثورة الفرنسية كما بينت في خطبة لي في مصر هذا الأمر، أوجه التشابه بين خطوات هذه الثورة المصرية والثورة الفرنسية التي كانت منذ 200 عام في فرنسا، كيف أنهم صاروا على نفس النهج، لأن أصل الذين قاموا بهذه الثورة هم الليبراليون من حركة 6 إبريل من النصارى وخبثاء العلمانيين، هم نواة هذه الثورة المصرية الذين كان يقودهم البرادعي الذي سلم العراق لأمريكا، والذي يسعى الآن لإطارة الفتن مرة أخرى لما وجد أن البساط ينسحب من تحت قدميه. الشاهد أنه يشبه هذه الثورة الخبيثة التي قادها النصارى والعلمانيون في حركة 6 أبريل بدعوة موسى عليه السلام، أنهم كما أن موسى عليه السلام دعا فرعون ويعتبر أن موسى صار على فرعون وكذب، كذب على موسى عليه السلام كليم الله، فكذلك هؤلاء صاروا على فرعون مصر اللي هو مبارك، ويشبه هؤلاء الثوار الذين خرجوا يطالبون بالديمقراطية الكفرية ويطالبون بإصلاح الدستور الوضعي الكفري، ها، وما طلبوا بالتوحيد بتوحيد رب العالمين وما طلبوا بإقامة شريعة رب العالمين، ها، في دعوتهم الأولى كان لهم ثلاث مطالب فقط، أن يرحل وأن يصلح الدستور، ليس على الإسلام، يصلح الدستور الوضعي بالديمقراطية، ها، وأن يحقق المطالب المتعلقة بالمظالم والأموال والسرقات والمشاكل ذلك، لم يطلبوا الإسلام أصلا، فكيف يشبه هؤلاء بموسى عليه السلام الذي كانت دعوته من أولها إلى آخرها إلى فرعون قائمة على التوحيد، على دعوة فرعون إلى توحيد رب العالمين، فيشبه هؤلاء الذي أقل ما يقال فيه أنهم جهلة بكليم الله وأحد أولي العزم من الرسل، والله إن هذا يعد سبا لنبي الله موسى عليه السلام، فرأيتم كم الباطل الذي عند هؤلاء، هذا مثال واحد من أحد هؤلاء الدعاة، فكيف إذا ذكرنا غيرهم، ولكنه بلا شك من أضر هؤلاء الدعاة، وكم أضل فئام من الناس هذا الرجل الفتاوي الباطل الشاذ، ولو فتاوى شاذة عديدة يطول المجلس في ذكرها. الشاهد أنه عند حلول مثل هذه الفتن علينا جماعة أن نعود إلى السنة، إلى كتب السنة، إلى الأصل، حتى ندرك الحق، حتى ندرك الحق من مظانه، من مصادره الأصيلة الأصلية، فلنتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطريق خلفائه الراشدين، وندع هؤلاء خلف ظهورنا لا نلتفت إليهم. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور مثل ما ذكرنا الآن، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعذنا الله وإياكم. ماشي اقرأ. وأثر حذيفة قرأناه، يعني يعضد المعنى نفسه، أن كل أمر لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات فلا نتعبد بها، هو ضلال، وكما قال الإمام مالك لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين، فالخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس أصحاب النبي، فعلينا أن نسلك طريقهم، وهذا الذي به نرجو النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة.
قال: كنا نجلس على جبل عبد الله
والله تعالى على الإنسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود رضي الله عنه، كم من مريد للخير لا يصيبه. وهذا الأثر صحيح، هناك من غمز فيه من الذين يعني لا يحبون أن يصح الأثر لأنه يخالف أهواءهم، ولكنه جاء من طرق يصح بها ويبين أن العبادة ليس بالرأي، وأن الذين يستحسنون صفة معينة في العبادة بغير دليل من كتاب ولا سنة أنهم أتوا ببدعة، حتى وإن كان قصدهم خيرا. فليست العبرة بالنية والقصد، إنما العبرة بالاتباع. ولذلك نقول لهؤلاء الذين يقولون نحن ما قصدنا إلى الخير إذا أتوا ببدعة، نحو التسبيح الذي الصبح، ولأنني ما أردت إلا أن أذكر الله عز وجل وأن أعد الذكر، فكما صنع هؤلاء بالضبط، أنهم أتوا بهذا الحصى أخذوا يعدون التسبيح والتهليل والتكبير. فاستنكر عليهم أبو موسى هذا الأمر، ولذلك هرع إلى ابن مسعود كي يعني يسأله على أن يكون عنده علم في هذا الأمر. وهذا يبين كيف كان الصحابة يعني حريصين على إقامة السنة، كيف أن أبا موسى أصابه الفزع من هؤلاء، كيف يفعلون هذا في زمن الصحابة والصحابة موجودون يتعبدون بعبادة لم يفعلها الصحابة ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فتوجه إلى ابن مسعود، فأتى ابن مسعود إليهم وقال لهم ما سمعتموه، يعني عدوا سيئاتكم، يقول هذا على سبيل التنزل معهم، فأنا ضامن ألا يزيد من حسناتكم شيء. ثم قال هذه الكلمة العظيمة التي تعد أصلا وميثاقا، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل يعني لم تهلك ما زالت موجودة، وآنيته لم تكسر، يعني الأشياء التي تخص النبي موجودة، يعني يكني بهذا عن قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمت إلا من سنوات قريبة، فكيف تفعلون هذا؟ والذي نفسي بيدي أنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وبنحو هذا الأثر جاء عن الأسود بن هلال ثم أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، أن ابن مسعود أيضا جاء على قوم يقصون، من هؤلاء القصاص الذين ملأوا القنوات الفضائية الآن، فأيضا جلس عليهم لما رأوا على هذه البدعة، فقال لهم إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، كما قال لهؤلاء نحو هذا. فلما احتجوا على ابن مسعود قالوا ما أردنا إلا الخير، قال لهم هذه المقولة العظيمة التي تعد أصلا كما بينت، وهي كم من مريد للخير لن يصيبه. ليس العبرة بإرادة الخير فقط، لأن العبرة أن تصيب هذا الخير، ولن تصيب الخير إلا بالاتباع، أي باتباع الوحي، هذا هو الخير، الخير في الوحي، ولا خير بدون الوحي أبدا. فالذي يقول أنا قلبي صافي ونياتي طيبة، نقول له لن يقبل الله منك هذه النية الطيبة والقلب الصافي إلا أن تكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم سائرا على سنته، متعبدا بعبادته، آخذا بأخلاقه، معتقدا عقيدته، بغير هذا لن تنفعك نيتك الطيبة ولا قلبك الصافي الذي تدعي أنه صافي. هذا يجب أن يعرف وأن يرسخ في قلوب المسلمين. وهذا يعني قاله ابن مسعود في زمانه، فكيف إذا رأى زماننا، كيف إذا رأى أبو موسى هؤلاء الذين يخرجون كالهمش في المظاهرات يطيحون بهذه الصيحات البدعية؟ هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرضون عن هذا أو يخرجون مع هؤلاء؟ أسأل هؤلاء هذا السؤال سؤالا صريحا، الذين يجيزون هذه المظاهرات التي ابتدعها الكفار والتي تخرب وتفسد وتكون مأوى للصوص والمجرمين، وإن ادعوا أنها سلمية ما في شيء اسمه وزارة سلمية، يكذبون كذبة. فنسأل هؤلاء هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون معكم هكذا؟ أنا أقول لهم والله ما كانوا يخرجون، وأقسم بالله ما كانوا يخرجون أبدا في هذه المظاهرة أبدا، خاصة الكبار، وعليهم أن يأتوا بخلاف ما قلت ولن يجدوا شيئا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كهؤلاء أبدا، ولا يرضوا بهذا العبث الذي يعبثه هؤلاء بعقول المسلمين. هم كانوا على منهج رباني، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه الطريقة؟ والله لما كان في مكة وكان عتاة أهل الكفر يلقون على ظهره سلأ الجذور وهو ساجد في الكعبة، فتأتي فاطمة رضي الله عنها تزيل عنه هذا الأذى، والله ما عرفنا أنه قام وأمر الصحابة وحشدهم حجة رفع الظلم الذي، وأي ظلم أعظم من الشرك؟ كان يرى الأصنام تعبد من دون الله في الكعبة ولا يستطيع أن يزيلها، لأنه كان مستضعف ولم يؤمر بالجهاد في زقته، ما كانت له القوة على هذا صلى الله عليه وسلم. لكنه كان يصبر ويأمر أصحابه بالصبر حتى مكن الله له بصبره وبدعوته الصحيحة إلى العقيدة الصحيحة. فكيف بهؤلاء؟ هم ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وليسوا من طريقته ولا هديه صلى الله عليه وسلم، إنما هم يشبهون هؤلاء الذين رآهم ابن مسعود، الذين قال عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة راوي الأثر، رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان، أي الذي قاتل فيه علي الخوارج، يطاعنوننا مع الخوارج. فهذا مآل البدعة، البدعة تبدأ صغيرة وإذا لم يتدارك صاحبها نفسه تكبر معه حتى تصل إلى هذا. فبدأوا بدعة صغيرة، التسبيح بالحصى كحال هؤلاء الجهلة المتصوفة الذين يجلسون في المساجد يرقصون بحجة ذكر الله، فتجد أن أغلب هؤلاء هم الذين خرجوا في المظاهرة. من هؤلاء الأزاهرة المعممين من مشايخ الأزهر الذي قام على التصوف وعلى الأشعرية، الذين قادوا هذه المظاهرات الهمجية وخرجوا كالهمش في الشوارع، هم هؤلاء من مشايخ الأزهر للأسف، حملة التصوف والأشعرية من أهل البدع والأهواء، فكحال هؤلاء لا يختلفون عنه. لذلك مآل هؤلاء إلى الخروج. لذلك صدق أبو قلابة رحمه الله لما قال لقد اتفق عامة أصحاب الأهواء على السيف، أي على الخروج. لذلك تجد أن هذه المظاهرات جمعت بين كل أو بين شتى صنوف أهل البدع من صوفية ومعتزلة وخوارج وأشعرية وماتريدية ومن صار على نهج هذه الفرق من الأحزاب المعاصرة. لا تجد فيهم سنيا خالصا أبدا البتة إلا الجهال، أبدا ما خرج سني سلفي على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المظاهرات أبدا، إلا المخدوع الجاهل المغرر به. فهذا سبيل أهل الأهواء ليس سبيل أهل الإصلاح، ولن يكون الإصلاح أبدا بهذه الطرق أبدا، لأنها طرق الكفار، ولن ينصلح أمر المسلمين بطرق تدعاها الكفار أبدا. هذا يجب أن يعلم، أن يكون عقيدة عند المسلمين، وبغير هذا فلا تنتظر الإصلاح ولا تنتظر من هذه الأحزاب أنها ستكون مصدرا لإصلاح بلاد الإسلام، إلا أن يراجعوا الحق وأن يتركوا هذا التحزب وأن يعودوا إلى الإسلام، إلى الإسلام الأول بصفائه ونقائه، إلى منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا ينتصر الحق ويدحض الباطل، ويفرح يومئذ المؤمنون بنصر الله نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه في هذا المتن، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه من البيان، وأن يجمعنا بكم دائما على طاعته، وأن يجمعنا في جنته، إنه سبحانه رحيم قريب ودود. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وزاد أبو داود ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر النار، فمن وقع في ناره وجب أجره وخف عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وخف أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي ثياب أوزاع. قال أبو العالي:
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأعتذر إليكم أولا عن تأخري عن الموعد صلاة المغرب، يعني هنا أخذ عددا من الأدوية خاصة بمرض الحساسية، هذا يجعلني أنام أحيانا فأتعب، ما أستطيع القيام، أعتذر إليكم. وطبعا الذي ينبغي عليه على طلبة العلم خاصة الصبر على العلم، والصبر على تحصيل العلم، ولا يعني ينزعج الطالب لتأخر الشيخ أحيانا، لأنه تعرض عوارض أحيانا ولا يعرفها. الشاهد نقول هنا في تتمة حديث حذيفة الذي انتهينا من شرحه في المجلس الأخير، هذه الزيادة زادها أبو داود في سننه وأحمد في مسنده، وهي زيادة صحيحة وصححها الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بعد هذه الشرور التي كان من آخرها خروج دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أنه يخرج على إثر هؤلاء الدجال. وقد بينا أن المقصود بهؤلاء الدعاء الخوارج أصالة، وإن كان يدخل في جملتهم كل دعاة البدع، ولكن الخوارج بالأصالة هم المقصودون. ويؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه يخرج أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قال في لفظ ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، أي الخوارج. هذه صفة الخوارج، فالدجال يخرج في آخر الزمان في عراض الخوارج. فلذلك نقول إن دعاة الخروج من أهل البدع هؤلاء هم الدجاجلة الصغار الذين يمهدون للدجال الأكبر. هذا يصدقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الدجال يخرج في عراض الخوارج، وهذا الذي بينه هنا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. لما سأله حذيفة ثم ماذا، أي ماذا بعد هؤلاء الدعاة الذين هم على أبواب جهنم، قال يخرج الدجال، أي يخرج الدجال في آخرهم. والدجال كما هو مبين في هذه الرواية وفي غيرها معه نهر ومعه نار، ومن شدة دجاله وعظيم فتنته أن جنته نار، أو أن نهره نار وأن ناره جنة. ولذلك لا توجد فتنة أعظم من فتنة الدجال قبل قيام الساعة، كما جاء في الحديث أيضا بنحو هذا المعنى. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى أنهم إذا دعاهم الدجال إلى جنته أن يتركوها، أن يقعوا في ناره، فإن ناره جنة، وإن جنته نار. فمن وقع في نهره أو في جنته، في بعض الروايات قال جنة، قال جنته، فمن وقع في نهره وجب أجره وحط وزره، وجب أجره وحط وزره. معذرة، من وقع في ناره وجب أجره نعم وحط وزره، أما من وقع في نهره أي في جنته وجب وزره وحط أجره، أي العكس. نعم. قال حذيفة ثم ماذا؟ قال قيام الساعة، يعني بعد الدجال فترة وجيزة تتوالى الآيات الكبرى، أي علامات الساعة الكبرى تتوالى كالعقد إذا انفرط بعد قيام الدجال، تتوالى سريعا تطرى حتى تقوم الساعة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدجال أي فترة يسيرة تكون الساعة إن شاء الله. نسأل الله أن يسلمنا من هذه الفتنة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، كما في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من أربع، وذكر منها فتنة المسيح الدجال لأنها من أعظم الفتن. وهذا الدعاء وهذه الاستعاذة على الراجح واجبة، يعني يجب على كل مصل بعد أن يقرأ التشهد وقبل أن يسلم أن يستعيذ بالله من هذه الأربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. قد بين صلى الله عليه وسلم أيضا أن من الأمور التي تعصم من الدجال أن ينأى العبد عنه. قال من سمع به أي بخروجه فلينأى عنه ما استطاع، فإن العبد يأتيه يظن نفسه مؤمنا فيفتن من كثرة ما يلقي به من الشبهات. ولهذا شابه أهل البدع الدجال في هذا، لأنهم هم أصحاب الشبهات، أهل البدع خاصة من الخوارج يثيرون الشبهات على الحق وأهله، يتبعون ما تشابه منهم. فلذلك أيضا كان من هدي السلف البعد عن أهل البدع، إن السلف الصالح كانوا يأمرون بهجر أهل البدع والأهواء بعدم مجالستهم، بل كان أحدهم يضع إصبعه في أذنه إذا جاء المبتدع أو صاحب الهوى كي لا يسمع له، خوفا على قلبه. كما كان يقول محمد بن سيرين لما جاءه أحد أهل الأهواء يقول له: يا أبا بكر إذن لي أن أقرأ عليك آية، قال: لا. فقال أصحابه بعد أن ولى هذا المبتدع: يا أبا بكر ما يضرك أن يقرأ عليك آية؟ قال: خشيت أن يتأولها بغير معناها فيقر ذلك في قلبي. فكانوا يخشون على قلوبهم من شبهات أهل الأهواء، فكانوا ينأون بأنفسهم عن جدال وخصومة أهل البدع، فكيف بالذي يظن نفسه أنه يعني أنه عالم وجاهل ويمشي بقدمه إلى أهل البدع هؤلاء ويجادلهم بحجة النصيحة وإذ به يقع في شباكهم. وكم من الشباب من ضل الطريق بسبب هذا الأمر، خاصة على هذه الشبكات الحديثة الإنترنت التي يكثر فيها الجدل بين أهل البدع، وللأسف الشباب ينساقون خلفهم في هذه المنتديات حتى يقعوا في شباكهم دون أن يشعروا، فصارت منتديات أهل البدع مصيدة لشباب أهل السنة. فليحذر الشباب من هذا ولينأوا بأنفسهم عن أهل البدع والأهواء. وكذلك من الأمور التي تعصم من الدجال أن يقرأ عليه فواتحة سورة الكهف كما ثبت عند الإمام مسلم رحمه الله.
وقال أبو العالي: تعلم من الزلاف إذا تعلم الكفوف فلا يرضى طعنا، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الكتاب، ولا تفرقوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم ومناهج أهواءه. تأمل كلام العربية رحمه الله تعالى: ما جل وعد تماما الذي يحدد فيه من الأبواب التي من اتبعها فقد غش عن الإسلام، وتفسير الإسلام للسنة، وقوله على أعمال التابعين مرتبة من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى: قال له ربه أنزل، قال الحمد لرب العالمين، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سلك نفسه. وأشياء هذه أصول الكبار التي هي حق الأصول والمنوعات فقط، وبمعرفته
تبين معنى الأحاديث، معنى ليست معنى، نسخة عندك ليست جيدة.
وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث ومعنى الحديث،
تبين معنى الأحاديث
الأحاديث. وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث
نعم صدق رحمه الله ونصح بما بين وخطط يمينه رحمة الله على مصنف هذا الكتاب الذي سعى سعيا حثيثا إلى أن يبين معنى الإسلام في خلال مصنفه هذا، وأن يأتي بالآيات والأحاديث والآثار الواحدة تلو الأخرى كي يمعن في بيان هذا الأمر. فأثر أبي العالية هذا وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، وفيه أنه قال تعلموا الإسلام، وهذا هو الذي من أجله صنف المصنف هذا الكتاب كي يعلمنا معنى الإسلام الصحيح الذي غفل عنه الكثير من المسلمين كما بينا في المجالس السابقة. ولا ترغبوا عنه، يعني لا ترضوا بالإسلام بديلا، لا ترضوا بالإسلام بديلا، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام الصراط المستقيم، والإسلام هو القرآن كما بينا، والإسلام قرآن وسنة، والسنة هي الإسلام، يعني السنة هي المبينة للقرآن التي بها يفهم الإسلام، فهي حلقة واحدة لا تعارض بينهم. ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، يعني اثبتوا، إذا عرفت الحق فاثبت عليه، اعرف الحق تعرف أهله، إذا عرفت الحق فلا تزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل ربه الثبات، لأن الثبات نعمة عظيمة بها تكون حسن، أو بها يكون حسن الخاتمة للعبد، ولذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وعليكم بسنة نبيكم وإياكم هذه الأهواء، وكما قال المصنف رحمه الله هنا أنه فسر الإسلام بالسنة، وأنه رحمه الله حذر من الخروج عن السنة والكتاب، يعني لا ينبغي أبدا على أحد أنه يظن أنه يفهم كتاب الله بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نؤكد عليها، لأنه خرج الدعاوى الآن في كل مكان كلها تريد النيل من السنة، صارت منظمات الآن في عدة بلاد تنفق الملايين من أجل الطعن في السنة، وبعضها من تمويل الروافض الملاعين عليهم لعنة الله، الروافض الشيعة الذين هم ألد أعداء الإسلام الآن، ألد أعداء الإسلام، أعداء للمسلمين من اليهود. هذا ينبغي أن يترسخ في قلوب المسلمين أن ألد عدو لهم الآن الروافض الشيعة، هذه الدولة الإيرانية أخبث عدو لنا الآن، وودوا لو محوا السنة من بلاد الإسلام، ودوا لو هدموا مكة والمدينة. هذه خطة الخميني الهالك عليه لعنة الله، عليه لعنة الله، علينا أن نحذر من هذا ولا ننساق خلف هذه الدعاوى الباطلة. ولذلك صار الآن تآلف بين الروافض والعلمانيين، وللأسف هناك من يعاونه من حزب الإخوان المسلمين، كلهم تآلفوا ضد أهل السنة، وطبعا كل أهل البدع معهم، ولكن هؤلاء هم الأشد. فكما سيأتي في بيان غربة أهل الإسلام أهل الحق، غربة السنة بين هذه الفرق والأحزاب التي هي كلها تمهد لخروج الدجال، سيخرج الدجال في عراضهم، كفانا الله شرهم. وقد يعني روي أثر أبي العلي هذا بلفظ آخر أنه قال تعلموا القرآن بدلا من تعلموا الإسلام، وكلاهما واحد كما بينا. وبين أيضا في رواية أخرى فيها زيادة أنه قال وإياكم هذه الأهواء إنها توقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا في نهي يعني عن الخصومات وعن اتباع هذه الأهواء. نعم تفضل. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على متن فضل الإسلام، وهذا يبين بعد أن يعني ذكر ما سمعناه الآن من كلام المصنف، وهذا يبين أن الواجب على المؤمن الحذر وأن لا يغتر بالكثرة، وأن يعتني بالسنة والدليل، وأن يخاف على نفسه ولا يأمن، لأن الله تعالى يقول أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم يعمل ويجتهد في الطاعة وهو خائف وجل غير مطمئن، يعني لا يطمئن إلى عمله، يشعر دائما بالتقصير، يحاسب نفسه، ومن هنا يأتي التحسين للعمل. بل يحذر البدعة ويحذر المعاصي ويتبع أهل الحق، ثم يسير معهم ويبتعد عن أهل الباطل وصحبتهم. هكذا المؤمن دائما على حذر، يعني يكون على خوف ووجل، فالمؤمن في حال الرخاء وحال الصحة يغلب الخوف على الرجاء، وعند المرض وخوف الموت أو قرب الموت يغلب الرجاء على الخوف حتى يموت وهو يحسن الظن بالله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث جابر قال لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إلى آخر الآية. وتقدم الكلام عن حديث ابن مسعود لما لا يحتاج للإعادة. هذه الآية في سورة هود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى فهل وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير لأهل الحق الذين يسيرون على طريق الرسل، بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من المنكرات، ما يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض، وقوله إلا قليلا أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيري وفجأة نقمه. يعني القليل هم الذين ينهون عن الشرور وعن الفساد في الأرض، وهذا القليل أو هؤلاء القليل هم الذين ينجيهم الله عز وجل. وهذا أيضا يصدق قوله تعالى: إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وسنستمع الآن إلى أحاديث الغربة التي تبين صفة هذه القلة، صفة هذه القلة المؤمنة. هذه الأحاديث هي مشهورة الأحاديث الغربة، وأصلها حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، هذه الزيادات صحيح ضعف، ولكن يعني يشهد بعضها لبعض. الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله مصنفا في بيان صفة الغرباء، ويعتبر المرجع في فهم هذه الأحاديث. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام في أول أمره كان غريبا، وهذا معروف، معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بدأ دعوته كانت دعوته غريبة على كفار قريش، وقد أجعل إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني كيف الرجل أن نتوجه بالعبادة لإله إقرارهم أن الخالق واحد، فكان غريبا عليهم هذا الأمر، لأنهم قد درجوا من قرون سبقت في الجاهلية على أن الله عز وجل لا يقبل العمل ولا يسمع الدعاء إلا عن طريق وسائط وشفعاء من هذه الأصنام التي تمثل رجالا مقدسين عندهم. هم لم ينصبوا هذه الأصنام عبثا، إنما نصبوها لتذكرهم بأناس هم يظنون فيهم الصلاح أو يظنون فيهم القداسة وأنهم لهم قرب من الله عز وجل، ولذلك كانوا يتوجهون إليها بالذبائح وبالقربات متوسلين بها إلى الله، وهذا ما يفعله جهال المسلمين بالتقرب بالذبائح والقربات عند أضرحة هؤلاء الصالحين، ظانين أنهم أيضا يوصلونهم إلى الله عز وجل أو يتوسلون بهم إلى الله كي يقبل دعاءهم. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر، التوسل بالأموات ودعاؤهم من دون الله. نعم. فهذه غربة الإسلام في أول أمره، وكذلك لما بدأت شرائع الإسلام تنزل كانت غريبة على أهل هذا المكان، على أهل مكة ثم من كان حولها من الذين بدأوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، حتى أزال الله هذه الغربة بتمكين النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ثم من فتح مكة فزالت هذه الغربة وانتشر الإسلام في أرجاء المعمورة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعند هذا الحين كان هذا إذانا بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا وزالت هذه الغربة، ومع مرور الأزمنة تعود هذه الغربة مرة أخرى، فيصير الإسلام غريبا على الناس كما كان غريبا عليهم في أول البعثة. وأعظم شيء يستغربه الناس التوحيد كما كان غريبا عليه على الأوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستغربون التوحيد. وكذلك في زماننا بدأ يتحقق شيء من هذه الغربة، فصار التوحيد غريبا على الناس. إذا دعوت عامة المسلمين الذين يقبعون عند هذه الأضرحة ويسوقون إليها الذبائح من القرى والنجوع إلى إفراد الله بالعبادة وأنه لا يذبح إلا لله وحده، استغربوا هذا، قالوا كيف هؤلاء أولياء الله ونحن نتقرب إلى الله بهم، أنتم أتيتمون بدين جديد ويقولون هذا دين الوهابية، ها؟ وأنتم وهابية كما زرع فيهم الروافض والصوفية هذه العقيدة الخبيثة. هذه كلها دعاوى من الروافض الشيعة ويعينهم عليها الصوفية، خاصة الغلا منهم هم الذين يتمون أهل السنة بهذه الألقاب نحو الوهابية حتى ينفروا الناس عن دعوة الحق عن التوحيد. وصار التوحيد غريبا عند هؤلاء. إذا قلت لهم أفردوا الله بالعبادة، لا تدعوا إلا الله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، استعجبوا واستغربوا. وإذا دعوتهم إلى السنة وإلى الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بطريق السلف الصالح، وأيضا تعجبوا من بعض السنن أو استغربوها، فصارت شعائر الإسلام وشعائره غريبة على أهل بلاد الإسلام. فكيف بالكفار؟ هي أغرب وأغرب عليهم. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء الذين يتمسكون بسنته عند حلول هذا الزمان، الذين يصلحون إذا فسد الناس، بشرهم بقوله طوبى للغرباء، وهذا وعد بالجنة، هذا وعد بالجنة، طوبى لهم حسن مآب. وهذا بلا شك يعد ترغيبا وتثبيتا لهؤلاء الغرباء أن يثبتوا على ما هم عليه، وإن استغربهم الناس أو إن استغربوا دعوتهم، وأن لا ينساقوا وراء الدعوات الباطلة بحجة أن هؤلاء أي الكثرة على هذا. وهذه من الدعوة الباطلة أن يحتج بالكثرة على صحة ما عليه الكثرة، ليست الكثرة دليلا على الحق أبدا ولا تكون دليلا على الحق، إنما الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف هذا كائنا من كان فليس على الحق. وإن كانت الأمم كلها وإن كان أهل الأرض جميعا على خلاف هذا، فلا يكون الحق حليفهم إذا خالفوا هذا المنهج، منهاج النبوة الذي صار غريبا في حياة الناس الآن. وصارت هذه الأحزاب التي ترفع راية الإسلام أبعد وأبعد عن هذا المنهج، فصار هذا الإسلام غريبا في وسط أهل هذه الأحزاب، وهذا من العجب، وهذا مما جعل الأمر أصعب وأصعب على عامة المسلمين. وهذه فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فصارت هذه الأحزاب التي تدعو إلى الإسلام يعني أبعد عن الإسلام الصحيح، مما زاد الغربة غربة. فإذا جئت حدثت هؤلاء من عامة المسلمين بالإسلام الصحيح بمعنى كلمة التوحيد، ببطلان هذه المذاهب التي ابتدعها الكفار من ديمقراطية واشتراكية وليبرالية وما يستتبعها من مظاهرات وانتخابات، وقلت لهم ببطلان هذه الأشياء وأنها ليست من الإسلام، أن الإسلام ليس فيه ديمقراطية وليس فيه مظاهرات، استغربوا وقالوا كيف، ألم يخرج فلان وفلان من دعاة الإسلام الذين يمثلون الإسلام في أعين هؤلاء الناس؟ فهذا مما زاد الغربة غربة بسبب هؤلاء من أهل الأهواء الذين يدجلون على الناس باسم الإسلام. فصدق عليهم أنهم دجاجلة، أنهم يلبسون الحق بالباطل، وشابهوا أهل الكتاب في هذا الصنيع الذين كانوا يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. هذه صفة أهل البدع والأهواء، كفانا الله شرهم. بالضبط أن أقرأ كلام ابن القيم قبل أن نقرأ حديث أبي ثعلبة، يبين يعني فضل هذه الغربة في تثبيت لنا إن شاء الله. قال ابن القيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين مبينا لماذا كان هذا الأجر، نعم هذا بعد حديث أبي ثعلبة، نقوله في تعليق الحديث أبي ثعلبة الأخرى حديث لكم أجر 50 منه. نعم أي لأهل الغربة. صبر فيهن مثل القبض على الجمر. مثل القبض على الجمر. نعم. أكل شيء. حديث أبي ثعلبة الخشني هذا كما ذكر المصنف رواه أبو داود والترمذي وله عدة طرق وشواهد، وهناك من أهل العلم من ضعف الشطر الأول وقوله صلى الله عليه وسلم ائتمر بن عروة نهى عن المنكر إلى قوله ودع عنك العوام، ولكن الذي يظهر أن الحديث حسن لشواهده الشطر الأول والثاني. قد استفدت في بيان صحته أو حسنه من خلال تخريجي على كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، وأثبتت صحة الحديث وبينت من حسنه وصححه من أهل العلم. يعني قد استشكل على البعض الشطر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم بل ائتمر بما تناول عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا إلى آخره، يعني قالوا أن هذا يتعارض مع النصوص التي تحث عليه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ونحو حديث أبي بكر الذي استفتح به الإمام أحمد مسنده أنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير معناها، وقرأ هذه الآية يا الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ثم قال لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن أن يعمكم الله بعقاب من عنده. اعتبروا أن هذا يعارض هذا، ولا تعارض، ولا تعارض، كما قال ابن رجب في جامع علوم الحكم قال هذا كله أي هذا النص ونحوه يحمل على من عجز عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو خاف الضرر فسقط عنه الواجب. يعني هذه النصوص التي تدل على سقوط الأمر المعروف والنهي عن المنكر عن البعض هي عند الضعف والعجز، وهذا يكون عند حلول الفتن وغلبة الجهل على الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فأمثلها ولا لا ينفع فيهم الأمر ولا ينفع فيهم النصح إلا أن يشاء الله، ولكن لا يعني هذا أن يترك الأمر ممكن عند القدرة، فمن كان عنده القدرة وعنده العلم وعنده القوة فعليه أن يأمر حتى وإن لم ينتفع، إقامة للحجة وإعذارا إلى الله عز وجل. وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم أيضا للعامل فيهن أي في أيام الصبر هذه وأيام الغربة أجر 50 رجلا منكم أي من الصحابة، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الرد على هذا قال لأنهم أي أهل الغربة هؤلاء في آخر الزمان الذين هم في أيام الصبر كانوا يجدون من يعينهم، لأنهم كانوا أي الصحابة يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون أي من أهل الغربة لم يجدوا من يعينهم على ذلك أي على هذا الصبر، لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم تضاعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة، يعني لا يعني تضعيف الأجر لأهل الغربة في آخر الزمان الذين يكون القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر لا يعني تضعيف الأجر لهم أنهم أفضل من الصحابة، فإن زيادة الأجر لا علاقة لها بالفضل، لا علاقة لها بالفضل، فهذا مفهوم يعني لا أحتاج إلى بيان. وقال ابن القيم في مدارج السالكين وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس ولتمسكه بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم، إلى أن قال: وبالجملة هو غريب في أمور دنياه، في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، هو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدعة، صاحب سنة بين أهل بدعة، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر، نعم، آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. هذه صفة الغريب. ونسأل الله أن يثبتنا على الحق، وفي تشبيهه صلى الله عليه وسلم الصابر المتمسك بدينه كالقابض على الجمر بيان بليغ لما يشعر به هذا المتمسك. فكما يشعر المتمسك على الجمر بألم هذا الجمر المتوقد أو المتوهج نارا، كذلك يشعر الغريب بألم في قلبه مما يحاط به من استنكار الناس الجهلة أو من الشبهات التي تحيط به، يتألم من كل هذا، أو من الباطل الذي يراه وأحيانا لا يستطيع أن ينكره، كل هذا من الألم الذي يعتري المؤمن الغريب. فكذلك القابض على الجمر يشعر بألم هذا للجمر، خاصة إذا كان في مكان يقل فيه العلماء فتزيد الغربة أكثر وأكثر، كلما بعد العبد عن العلماء وعن مجالس العلم كلما ازدادت غربته، كلما ازدادت غربته. حديث العرباض بن سارية حديث جليل القدر كما بيّن هذا أئمة الحديث، وفيه من الأصول العظيمة لأهل السنة ما يحتاج إليه إلى محاضرات لبيانه، وقد تكلمنا عن شيء من هذه الأصول فيما سبق خلال شرح هذا المتن في المجالس السابقة، ونشير إلى فوائد أخرى مما لم نذكره. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله، هذه أعظم وصية ينبغي أن يتمسك بها العبد الذي يريد النجاة عند ربه، أن يكون من أهل التقوى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ المتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية من الطاعات والأعمال الصالحة، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية من الطاعات والأعمال الصالحة، بها يعني تنجو من النار. والمتقي كالذي يمشي على الشوك، المتقي كالذي يمشي على الشوك، إنه يكون على حذر، يحذر ويحذركم الله نفسه. وهذا مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أن لا يأمن مكر الله، خاصة في حال وأن يخاف من عذابه، وبهذا يبلغ مرتبة الإحسان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. يستحضر المؤمن هذا في قلبه دائما عند كل عمل، أن الله يراه ويراقبه، فمن ثم يمتنع عن الحرام. والسمع والطاعة، وقد بينا فيما سبق معنى السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، حتى ولو كان هذا الحاكم عبدا أي ليس حرا، فوجب السمع والطاعة له. هذا إمعان في بيان أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر وإن كانوا ما كانوا، طبعا كما بينا في المعروف، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الذي نحن نراه الآن، هذا مشاهد بين بيننا، نرى هذه الاختلافات بين هذه الأحزاب والفرق، وكل يدعي أنه على الحق وهم على سبل من السبل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج للخروج من فتن هؤلاء ومن اختلافاتهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، أي عليك أن تعض ولو بأسنانك عليها، عضوا عليها بالنواجذ، وهذا تشبيه بليغ يدل على شدة التمسك، يعني الذي يتمسك بشيء يعني يقول العوام يمسك فيه بيده وأسنانه، فكذا عليك أن تتمسك بالسنة وبسبيل الخلفاء الراشدين الذين هم رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتمسك بفهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله، وأن لا ترضى بديلا عنه مهما أتوك، ولو أتوك بكذا وكذا لا ترضى بفهم الصحابة بديلا، ولو قالوا لك فلان من أعلم أهل الأرض إن لم يكن على طريق الصحابة فلا تقبل كلامه، فلا تقبل كلامه، أو إن وجدت كلامه يخالف كلام الصحابة فلا تقبل كلامه. وكما نعلم أنهم الآن في هذه القنوات الفضائية يقدمون للناس رموزا ودعاة على أنهم هم علماء الإسلام، وأنهم الذين لهم الفتوى، وهم يتكلمون بأصول تخالف أصول الصحابة كلاما يعني لا يخفى أحيانا على المسلم العادي الذي لم يتلوث بهذه الأهواء، يناقض فطرته، يناقض فطرته. يعني إذا وجدت رجلا يمدح طاغوتا من طواغيت النصارى لما مات ويسمه بأوصاف لا تكون إلا لعالم من علماء المسلمين، فيقول عنه هذا الرجل الذي قدم الخير للإنسانية، أي خير قدمه هذا البابا الهالك بابا فاتيكان للإنسانية، وأنه دعم القضية الفلسطينية، أي دعم هذا الذي قدمه هذا المسكين، ويعتبرونه رئيس الرابطة، لا أدري رابطة العلماء المسلمين، فيقول يقوم بتعزية رسمية على قناة الفتن هذه التي تسمى بقناة الجزيرة، هي منبع الفتن والشرور والضلال في هذه القنوات، ها، وهي مبنية على الكذب والدجل. أكثر ما يذيعونه كذب ودجل، يدجلون به على المسلمين ويستجلبون به عواطفهم لتحقيق مآرب لليهود وللروافض، فالذين ينفقون على هذه القناة الروافض واليهود كما هو معلوم، كي يحققوا لهم خططهم في تدمير بلاد الإسلام وفي أخذ خيرات بلاد الإسلام بأيدي أبناء الإسلام، للأسف يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، للأسف. وهم كامنون في أماكنهم، وهذا من مكرهم السيء، وإن كان يعني مكر هؤلاء هو يبور إن شاء الله، ولكن مكرهم يعني تكاد أن تزول منه الجبال. فالشاهد يعني بارك الله فيكم أن هذا الرجل قال على هذه القناة الخبيثة في برنامجه الذي يسمى ببرنامج الشريعة والحياة، قال أو قام بتعزية رسمية لهذا البابا الفاتيكاني الذي هلك عليه لعنة الله، فإذ به يقدمه كرمز وأنه قدم خيرا للإنسانية وأنه فعل وفعل والطامة أنه دعا له، قال نسأل أن يرحمه وأن يثيبه خيرا على ما قدم للإنسانية وأن يعوض الأمة المسيحية عنه خيرا. والله أنا أعجب كيف يظل أناس حتى الآن يتبعون هذا الرجل رغم ظهور ضلاله، لا أقول لطلبة العلم، للمسلم العادي بالفطرة كيف يقبل كلاما من هذا الرجل ويعتبرونه رمزا ويقبلون فتاواه. معروف يوسف القرضاوي لا يحتاج، فنعجب والله رجل يقول هذا الكلام ويفضح نفسه على الملأ بهذا الكلام وحتى الآن يعتبرونه عالما يؤخذ عنه. هل هناك رجل مسلم عادي يرضى أن يدعو لطاغوت من طاغوت النصارى بالرحمة؟ نسأل أن يرحمه وأن يثيبه خيرا، أي خير هذا الذي يثاب عنه هذا الطاغوت؟ نسأل أن يجعله في نار جهنم وأن يزيده عذابا فوق العذاب على ما قدم من شر للإنسانية وعلى ما أضل به الإنسانية. عجيب سبحان الله، الله مستعان. ونفس هذا الرجل قال أيضا في أحد رموز النصارى، هو المسمى بإدوارد سعيد، كان كاتبا أديبا نصرانيا خبيثا، ها، يقول عنه أيضا في تعزية له، أيضا كان يعزي فيه بعد موته، يقول لقد كان مسلما بثقافته. هل سمعتم عما يسمى بالإسلام الثقافي؟ صار الإسلام ألعوبة في أيدي هؤلاء من أهل البدع، يفسرونه كيف يشاءون، هذا تحريف لدين الإسلام. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله كما أخرجه الخلال عمن يقول إن اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استعجب وقال أيقول هذا مسلم؟ لا يمكن أن يقول هذا مسلم البتة. هذا الرجل على خطر عظيم. واسمعوا ثالثة الأسافي من هذا الرجل حتى تدركوا مدى غربة الإسلام وأهله في هذا الزمان، لما يقدم أمثال هؤلاء في أعين الناس على أنهم هم علماء المسلمين الذين تؤخذ عنهم الفتوى والذين يحركون الثورات والمظاهرات عونا للكفار على تدمير بلاد الإسلام باسم الحرية وباسم العدالة وباسم حرب الظالمين وتطهير البلاد من الظلم والفساد. دعاوى جميلة، دعاوى جميلة كدعوى تحرير المرأة، لا فرق يحررون المرأة من أي شيء؟ يحررون المرأة من دينها ومن عفتها. شاهد يعني، فثالثة الأساسي لهذا الرجل هداه الله عز وجل، أو قسم الله داره وأرحنا من شره، من شر أمثاله من دعاة الباطل، أنه قال في خطبة له، خطبة جمعة في قطر على الملأ ومسجلة بصوته ومنشورة على الإنترنت في عدة مواقع من سنوات طويلة، حتى الآن لم يتب من هذا الكلام. قال: نحن نحيي إسرائيل، يحيي إسرائيل، وحتى ما قال دولة اليهود، يعني سماهم بالاسم الذي هم يحبونه، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبريء من اليهود من أن يسمى، أن تسمى دولتهم به. شاهد، قال: نحن نحيي إسرائيل، حيث إنها في الانتخابات التي يجرونها ما تحقق، لا أدري حزب إيش، نسبة 70%. فقال: لا، ليست كانتخابات بلاد المسلمين التي يحقق فيها يعني الرئيس الفلاني نسبة 99.9%. فقال: لو أن الله عرض نفسه على الناس ما نال هذه النسبة، نسبة 99.99%. فلما عرض هذا الكلام على الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: من قال هذا الكلام يجب أن يستتاب، أن يستتيبه الإمام الممكن، وإن تاب وإلا قتل ردة. هذه كلمة كفر والعياذ بالله. فكيف يقدم هذا الرجل على أنه يقود الأمة؟ كيف يقود الأعمى الذي لم يستبصر لنفسه؟ كيف يقود غيره؟ يقود غيره إلى الهلاك، وهذا الذي يحدث، حدث ويحدث. ومن طوامه الجديدة في الثورة المصرية لما أتوا به محمولا إلى القاهرة، إلى ميدان التحرير الذي قاموا فيه بهذه المظاهرات الفاشلة التي أضرت بالبلاد والعباد، والآن الناس يشتكون الأمرين من هذه الثورة الغير مباركة، بعد أن غلت الأسعار وازداد الفساد وازداد اللصوص وازدادت السرقات وانتهاك الأعراض، وكانوا آمنين مطمئنين في عهد العهد السابق رغم ما كان عليه من الفساد، لما يذكر مزكي الحاكم السابق أو مزكي الحكومة السابقة، لا، كانوا على فساد بلا شك في عدة جوانب، ولكن لم يكن الإصلاح أبدا ما فيه الطريقة بأن نزيد الفساد فسادا. شاهد يعني، أتى هذا الرجل إلى ميدان التحرير كي يصلي بهم الجمعة هناك، يصلي الجمعة في ميدان وترك المسجد، وجمع بين الجمعة والعصر في الميدان. الشاهد يعني هذه خفيفة، الأشد أنه في خطبته ماذا قال؟ شبه هذه الثورة المصرية التي تشبه الثورة الفرنسية، كما بينت في خطبة لي في مصر هذا الأمر، أوجه التشابه بين خطوات هذه الثورة المصرية والثورة الفرنسية التي كانت منذ 200 عام في فرنسا، كيف أنهم صاروا على نفس النهج، لأن أصل الذين قاموا بهذه الثورة هم الليبراليون من حركة 6 إبريل من النصارى وخبثاء العلمانيين، هم نواة هذه الثورة المصرية الذين كان يقودهم البرادعي الذي سلم العراق لأمريكا، والذي يسعى الآن لإطارة الفتن مرة أخرى لما وجد أن البساط ينسحب من تحت قدميه. الشاهد أنه يشبه هذه الثورة الخبيثة التي قادها النصارى والعلمانيون في حركة 6 أبريل بدعوة موسى عليه السلام، أنهم كما أن موسى عليه السلام دعا فرعون ويعتبر أن موسى صار على فرعون وكذب على موسى عليه السلام كليم الله، فكذلك هؤلاء صاروا على فرعون مصر اللي هو مبارك. ويشبه هؤلاء الثوار الذين خرجوا يطالبون بالديمقراطية الكفرية ويطالبون بإصلاح الدستور الوضعي الكفري، ها، وما طلبوا بالتوحيد بتوحيد رب العالمين، وما طلبوا بإقامة شريعة رب العالمين، ها، في دعوتهم الأولى كان لهم ثلاث مطالب فقط: أن يرحل، وأن يصلح الدستور، ليس على الإسلام، يصلح الدستور الوضعي بالديمقراطية، ها، وأن يحقق المطالب المتعلقة بالمظالم والأموال والسرقات ومشاكل الناس. لم يطلبوا الإسلام أصلا، فكيف يشبه هؤلاء بموسى عليه السلام الذي كانت دعوته من أولها إلى آخرها إلى فرعون قائمة على التوحيد، على دعوة فرعون إلى توحيد رب العالمين؟ فيشبه هؤلاء الذي أقل ما يقال فيه أنهم جهلة بكليم الله وأحد أولي العزم من الرسل، والله إن هذا يعد سبا لنبي الله موسى عليه السلام. فرأيتم كم الباطل الذي عند هؤلاء. هذا مثال واحد من أحد هؤلاء الدعاة، فكيف إذا ذكرنا غيرهم؟ ولكنه بلا شك من أضر هؤلاء الدعاة، وكم أضل فئاما من الناس هذا الرجل الفتاوي الباطل الشاذ. ولو فتاوى شاذة عديدة يطول المجلس في ذكرها. الشاهد أنه عند حلول مثل هذه الفتن علينا جماعة أن نعود إلى السنة، إلى كتب السنة، إلى الأصل، حتى ندرك الحق، حتى ندرك الحق من مظانه، من مصادره الأصيلة الأصلية، فلنتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطريق خلفائه الراشدين، وندع هؤلاء خلف ظهورنا، لا نلتفت إليه. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، مثل ما ذكرنا الآن، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعذنا الله وإياكم. ماشي اقرأ. وأثر حذيفة قرأناه، يعني يعضد المعنى نفسه. أن كل أمر لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات فلا نتعبد بها، هو ضلال. وكما قال الإمام مالك: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: فالخير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس أصحاب النبي، علينا أن نسلك طريقهم. وهذا الذي به نرجو النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة.
Thank you.
صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود رضي الله عنه، كم من مريد للخير لا يصيبه. وهذا الأثر صحيح، هناك من غمز فيه من الذين يعني لا يحبون أن يصح الأثر لأنه يخالف أهواءهم، ولكنه جاء من طرق يصح بها ويبين أن العبادة ليس بالرأي، وأن الذين يستحسنون صفة معينة في العبادة بغير دليل من كتاب ولا سنة أنهم أتوا ببدعة حتى وإن كان قصدهم خيرا. فليست العبرة بالنية والقصد، إنما العبرة بالاتباع. ولذلك نقول لهؤلاء الذين يقولون نحن ما قصدنا إلى الخير إذا أتوا ببدعة، نحو التسبيح الذي الصبح، وأنا ما أردت إلا أن أذكر الله عز وجل وأن أعد الذكر، فكما صنع هؤلاء بالضبط، أنهم أتوا بهذا الحصى أخذوا يعدون التسبيح والتهليل والتكبير. فاستنكر عليهم أبو موسى هذا الأمر، ولذلك هرع إلى ابن مسعود كي يعني يسأله على أن يكون عنده علم في هذا الأمر. وهذا يبين كيف كان الصحابة يعني حريصين على إقامة السنة، كيف أن أبا موسى أصابه الفزع من هؤلاء، كيف يفعلون هذا في زمن الصحابة والصحابة موجودون يتعبدون بعبادة لم يفعلها الصحابة ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوجه إلى ابن مسعود، فأتى ابن مسعود إليهم وقال لهم ما سمعتموه، يعني عدوا سيئاتكم، يقول هذا على سبيل التنزل معهم، فأنا ضامن ألا يزيع من حسناتكم شيء. ثم قال هذه الكلمة العظيمة التي تعد أصلا وميثاقا، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل يعني لم تهلك، ما زالت موجودة، وآنيته لم تكسر، يعني الأشياء التي تخص النبي موجودة، يعني يكني بهذا عن قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمت إلا من سنوات قريبة، فكيف تفعلون هذا؟ والذي نفسي بيدي إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. وبنحو هذا الأثر جاء عن الأسود بن هلال ثم أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، أن ابن مسعود أيضا جاء على قوم يقصون، من هؤلاء القصاة الذين ملأوا القنوات الفضائية الآن، فأيضا جلس عليهم لما رأوا على هذه البدعة، فقال لهم إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، كما قال لهؤلاء نحو هذا. فلما احتجوا على ابن مسعود قالوا ما أردنا إلا الخير، قال لهم هذه المقولة العظيمة التي تعد أصلا كما بينت، وهي كم من مريد للخير لن يصيبه. ليس العبرة بإرادة الخير فقط، لأن العبرة أن تصيب هذا الخير، ولن تصيب الخير إلا بالاتباع، أي باتباع الوحي. هذا هو الخير، الخير في الوحي، ولا خير بدون الوحي أبدا. فالذي يقول أنا قلبي صافي ونيتي طيبة، نقول له لن يقبل الله منك هذه النية الطيبة والقلب الصافي إلا أن تكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، سائرا على سنته، متعبدا بعبادته، آخذا بأخلاقه، معتقدا عقيدته. بغير هذا لن تنفعك نيتك الطيبة ولا قلبك الصافي الذي تدعي أنه صافي. هذا يجب أن يعرف وأن يرسخ في قلوب المسلمين. وهذا يعني قاله ابن مسعود في زمانه، فكيف إذا رأى زماننا، كيف إذا رأى أبو موسى هؤلاء الذين يخرجون كالهمش في المظاهرات، يصيحون بهذه الصيحات البدعية، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرضون عن هذا أو يخرجون مع هؤلاء؟ أسأل هؤلاء هذا السؤال سؤالا صريحا، الذين يجيزون هذه المظاهرات التي ابتدعها الكفار والتي تخرب وتفسد وتكون مأوى للصوص والمجرمين، وإن ادعوا أنها سلمية، ما في شيء اسمه وزارة سلمية، يكذبون كذبة. فنسأل هؤلاء، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون معكم هكذا؟ أنا أقول لهم والله ما كانوا يخرجون، وأقسم بالله ما كانوا يخرجون أبدا في هذه المظاهرة أبدا، خاصة الكبار، فعليهم أن يأتوا بخلاف ما قلت ولن يجدوا شيئا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كهؤلاء أبدا، ولا يرضوا بهذا العبث الذي يعبثه هؤلاء بعقول المسلمين، لأنهم كانوا على منهج رباني، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه الطريقة؟ والله لما كان في مكة وكان عتاة أهل الكفر يلقون على ظهره سلأ الجذور وهو ساجد في الكعبة، فتأتي فاطمة رضي الله عنها تزيل عنه هذا الأذى، والله ما عرفنا أنه قام وأمر الصحابة وحشدهم حجة رفع الظلم الذي، وأي ظلم أعظم من الشرك، كان يرى الأصنام تعبد من دون الله في الكعبة ولا يستطيع أن يزيلها، لأنه كان مستضعف ولم يؤمر بالجهاد في زقته، ما كانت له القوة على هذا صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يصبر ويأمر أصحابه بالصبر حتى مكن الله له بصبره وبدعوته الصحيحة إلى العقيدة الصحيحة. فكيف بهؤلاء؟ هم ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وليسوا من طريقته ولا هديه صلى الله عليه وسلم، إنما هم يشبهون هؤلاء الذين رآهم ابن مسعود، الذين قال عمرو بن سلمة راوي الأثر، رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان، أي الذي قاتل فيه علي الخوارج، يطاعنوننا مع الخوارج. فهذا مآل البدعة، البدعة تبدأ صغيرة وإذا لم يتدارك صاحبها نفسه تكبر معه حتى تصل إلى هذا. فبدأوا ببدعة صغيرة، التسبيح بالحصى كحال هؤلاء الجهلة المتصوفة الذين يجلسون في المساجد يرقصون بحجة ذكر الله، فتجد أن أغلب هؤلاء هم الذين خرجوا في المظاهرة. من هؤلاء الأزاهرة المعممين من مشايخ الأزهر الذي قام على التصوف وعلى الأشعرية، الذين قادوا هذه المظاهرات الهمجية وخرجوا كالهمش في الشوارع هم هؤلاء من مشايخ الأزهر للأسف، حملة التصوف والأشعرية من أهل البدع والأهواء، فكحال هؤلاء لا يختلفون عنه، لذلك مآل هؤلاء إلى الخروج. لذلك صدق أبو قلابة رحمه الله لما قال لقد اتفق عامة أصحاب الأهواء على السيف، أي على الخروج. لذلك تجد أن هذه المظاهرات جمعت بين كل أو بين شتى صنوف أهل البدع، من صوفية ومعتزلة وخوارج وأشعرية وماتريدية ومن صار على نهج هذه الفرق من الأحزاب المعاصرة. لا تجد فيهم سنيا خالصا أبدا البتة إلا الجهال، أبدا ما خرج سني سلفي على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المظاهرات أبدا، إلا المخدوع الجاهل المغرر به. فهذا سبيل أهل الأهواء ليس سبيل أهل الإصلاح، ولن يكون الإصلاح أبدا بهذه الطرق أبدا، لأنها طرق الكفار، ولن ينصلح أمر المسلمين بطرق تدعاها الكفار أبدا. هذا يجب أن يعلم، أن يكون عقيدة عند المسلمين، وبغير هذا فلا تنتظر الإصلاح ولا تنتظر من هذه الأحزاب أنها ستكون مصدرا لإصلاح بلاد الإسلام، إلا أن يراجعوا الحق وأن يتركوا هذا التحزب وأن يعودوا إلى الإسلام، إلى الإسلام الأول بصفائه ونقائه، إلى منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا ينتصر الحق ويدحض الباطل، ويفرح يومئذ المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه في هذا المتن، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه من البيان، وأن يجمعنا بكم دائما على طاعته، وأن يجمعنا في جنته، إنه سبحانه رحيم قريب ودود. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.